الرحيم وأما أحكام الشرعي فهم كذلك فلو عين فقيه من يصلي على الميت الذي لا ولي له أما يلي أمواله أو وضع اليد على مال المسلم فهل يجوز للآخر مزاحمته أم لا؟ توضيح هذا المطلب يتوقف على بيان المقدمة وهي استذكارنا لما ذكرناه سابقا في ولاية رجل المؤمنين ذكرنا سابقا في ولاية عدول المؤمنين أنه هل يجوز وقوع افتتاح بين العدول أو يكون الحكم للسابق منهم يعني لو وضع العادل يده على مال الصغير وأراد بيعه من شخص آخر وتقاولا في المعاملة ثم جاء عدل آخر وباع مال الصغير نفس هذا المال باعه من شخص آخر مع مراعاة مصلحة اليتيم أو الصغير وما يقع التزاحم بين العاجز الأول الذي أراد بيع المال الصغير من شخص وبين العادل الآخر الذي باعه لشخص باع المال لشخص آخر مع مراعاة المصلحة فوقع التزاحم فهل يجوز التزاحم بين العدلين قلنا هناك يجوز التزاحم بين العدلين اللهم إلا إذا كان تصرف أحدهما سابقا على التصرف يعني إذا باع العدل الأول المال مال اليتيم أو مال الصغير مع مراعاة المصلحة وانتقل هذا المال إلى المشتري فإنه لا يجوز للعدل الآخر أن يزاحم العدل الأول فيكون شأن أو حكم حدود المؤمنين مثل حكم الأب والجد من حيث جواز التصرف لكل منهم فكما أن الأب والجد يجوز لكل واحد منهم أن يتصرف في مال الطفل مالا يسبق تصرف أحدهما الآخر كذلك عدول المؤمنين غاية ما في الأمر يوجد فرق واحد أن ما يظهر من النصوص في باب ولاية الأب والجد أن الجد مقدم على الأب في مقام التكافؤ والتزاحم، أما ولاية العدول فليس أحد العدول أولى من الآخر بالتصرف، فكلهم متساوون غاية ما في الأمر الحكم السابق من العدول، إذا سبق تصرفه على تصرف الآخر. هذا تمام الكلام. لا نحن نتكلم عن الشرع، لا نتكلم عن العرض، العرض أما الشرع ولا الجد، الولد وما يغلب في الولاية ثابتة للجد والجد مقدم على الأب ما لم يسبق تقارب، يعني إذا سبق الأب في التقارب سبق والده حين أذن ولاية الجد. إلى مرة تمام الكلام. إذا فهمنا هذه المقدمة إذا فهمنا هذه المقدمة نأتي الآن إلى بحث، وهو ولاية الفقهاء. الفقهاء لكل واحد منهم الحق في التفتي للواقع، لكل الواقع. فهل الفقهاء مثل العدول في جواز التزاحم؟ يعني هل يقع التزاحم بين الفقهاء ام لا؟ وبعبارة أخرى، هل يجوز للفقيه الآخر مزاحمة الفقيه الأول الذي تفدى للواقعة الفلانية بوضع يده عليها أو لا يجوز لهذا الفقيه الآخر أن يزاحم الفقيه الأول؟ مثلا لو رخص الفقيه الأول أحدا في الصلاة على الميت، رخص له أن يصلي على الميت، طبعا ميت لا وليه، او ان الفقيه باشر بنفسه الصلاة على الميت، وجاء فقيه اخر وجاءه، فهل يجوز لهذا الفقيه الاخر مزاحمة الفقيه الاول او لا يجوز؟ ذكر الشيخ الأعظم في هذه المسألة تفصيلا، وهو يختلف بحسب اختلاف المستمع للعلماء التفصيل، أنه لو كان المستمع لولاية الفقيه في مثل هذه الأمور، إذا كان المستند التوقيع المتقدم من إيجاب إرجاع الحوادث الواقعة إلى الرواة، فمعناه يجوز للفقيه الآخر مزاحمة الفقيه الأول، إذا كان المستند في الولاية هو التوقيع، وأما الحوادث الواقع إذا كان مستند لولاية الفقهاء هو هذا التوقيع، معناه يجوز للفقيه الآخر مزاحمة الفقيه الأول. كيف؟ لأن مقاصد التوقيع أن العوام لا يجوز لهم مزاحمة الفقهاء، بل يجب على العوام إيثار الحوادث إلى الفقهاء، ولا يدل التوقيع على أنه لا يجوز للفقيه مزاحمة الفقيه. قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيه إلى أحوال أحاديث، فالعوام لا يجوز لهم مزاحمة الفقهاء. أما هل يدل هذا التوقيع على عدم جواز مزاحمة الفقيه على الفقيه؟ لا يدل. فمفاد التوقيع أن كل واحد من الفقهاء حج على المكلفين، ولهم ولاية بحيث يجب على العوام الرجوع إلى الفقهاء، فيكون حال كل فقيه بالنسبة إلى الفقيه الآخر حال كل من الأب والجد بالنسبة إلى الآخر. معناه يجوز مزاحمة كل واحد منهما للآخر. هذا البحثان المستند لولاية الفقيه هو التوقيع المستند. وأما لو كان المستند لولاية الفقيه العمومات الدالة على نيابة الفقهاء عن الإمام، أن الفقهاء نواب الإمام، أنا لا يجوز للفقيه الآخر مزاحمة الفقيه الأول الذي وضع يده على الواقعة، ولكن ربما يقال أنه لم يثبت عموم يدل على ثبوت ولاية الفقيه على الأنفس والأموال. نعم، ولاية الولاية على الأنفس والأموال هي ثابتة للإمام، أما أنها ثابتة للفقيه فهذا لم يثبت عموما. فكيف تقولون إذا كان المستند لولاية الفقيه عموم أدلة النيابة عن الإمام لا يجوز للفقيه الآخر المزاحمة؟ والحال أنه لم يثبت عموما يدل على ثبوت ولاية الفقيه على الأموال والأنفس. ربما يقال فيقال في هذا الجواب في الجواب ليس المراد من العموم الأدلة التي يكون مدلولها أن الفقيه كالإمام أولى من الناس بأنفسهم وأموالهم، لا، ليس المراد حتى يقال لا عموم، لا يوجد عموم يقتضي ولاية الفقيه بهذا المعنى، بل المراد أن تصرف الفقيه في مورد له ولاية التصرف فيه كتصرف الإمام، مثل التصرف، وهذا يظهر من التعليل الوارد في ذيل التوقيع الشريف. قال فإنهم حجتي عليه وأنا حجة الله. هذا التعليم مقتضى هذا التعليل هو كون الفقيه حجة من قبل الإمام عليه السلام، فيكون تفتي الفقيه للواقع كتفتي الإمام لهذه الواقع. لأنه لو كان جواز تفتي الفقيه كجواز تفتي الأب والجد حكما شرعيا لكان الأنسب أن يقول الإمام بأنهم حجة الله عليكم، بينما الإمام ماذا قال؟ قال بأنهم حجة عليكم. والحق إذا كان تفتي الفقيه لواقعة ما كتفتي الإمام فلا يجوز للفقيه الآخر التصرف في هذه الواقعة بعد وضع يد الفقيه الأول يده عليها. فكما لا يجوز مزاحمة الإمام كذلك لا يجوز مزاحمة الفقيه. فإذن هنا تفصيل في هذا المسألة، يختلف الحكم في المسألة بحسب اختلاف المستند. إذا كان المستند التوقيع المتقدم يجوز، إذا لم يكن مستند التوقيع مستند الولاية ولاية الفقيه طبعا، إذا لم يكن المستند التوقيع وإنما العمومات الدالة على النيابة نيابة الفقهاء عن الإمام فلا يجوز التزاحم. ولكن هنا توقف يجيب عنه الشيخ العام، وهو أنه إذا كان كل واحد من الفقهاء حجة معناه يكون حكمهم حكم الوكلاء المتعددين لشخص واحد، يعني لو كان لشخص واحد عدة وكلاء ماذا؟ معنى كل واحد منهم على حدة. فيكون بناء واحد من الفقهاء على امر ماذون فيه من قبل الموكل، لكن هذا غير مانع للوكيل الاخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الوكيل. بعبارة أخرى، لو كان لشخص واحد عدة وكلاء وبنى أحد الفقهاء بنى بناء بس فقط لم يتصرف، بنى أحد الفقهاء أحد الوكلاء على أمر من الأمور قد أذن له الموكل في هذا، لكن البناء على هذا الأمر غير مانع لوكيل آخر عن تصرف مغاير لهذا البناء. فإذا تصرف الوكيل الآخر تصرفا مغاير لما بنى عليه الوكيل الأول
يجوز. هذا التصرف او لا يجوز؟
لا يجوز، يجوز طبعا
يجوز، هذا التصرف. لان المفروض ان هناك وكلاء متعكسين، وان هذا التصرف من قبل الوكيل الاخر مغاير لما بنى عليه الوكيل الاول، وبناء الوكيل الاول غير ما نحن هذا التصرف، فمعنى يجوز. فكما يجوز التجاهل في الوكلاء المتعددين، كذلك يجوز التجاهل للفقهاء المتعددين. فكيف تقولون اذا كان تفتي الفقيه لواقعه كتفتي الامام فلا يجوز للفقيه الاخر التفتي لهذه الواقعة، ولا يجوز مزاحمة الفقيه الأول؟ يقول الشيخ الأعظم ينتفع هذا التوقف بأن تارة نفرض الوكلاء المتعددين وكلاء في نفس التصرف، لكن متبادلين مرة تصرف مهم ومرة مقدمات. أنت وكيل في التصرف، لا وكيل في المقدمات. مثلا في البيع، البيع له مقدمات، أنت مأذون في التصرف، وكيل في التصرف لا في المقدمات. نعم. فلما لم يتحقق التفرق من احد الوكلاء، معناه يكون الوكيل الاخر ماذونا من قبل الوكيل في التفرق المغاير. المغاير لماذا؟ المغاير لما بنى عليه الوكيل الاول. هذا كانت النقطة، وكيل في نفس التصرف لا في المقدمات، وتعرف نفرض الوكلاء المتعددين وكلاء عن شخص واحد. بمعنى لما يكون هناك عدة وكلاء لشخص واحد، يعني يجوز او يثبت لكل واحد من هؤلاء الفقهاء ما يثبت الوكلاء ما يثبت للموكل. الموكل ماذا له؟
موكل
عن شخص واحد، هذا يكون عموم وكان المطلق. وكالة مطلقة، مو في وكالة، في وكالة مطلقة في مهما كان وكلاء عن شخص واحد، معناه يثبت لكل واحد منهما ما ثبت للموكل، ويثبت للموكل ما لا يثبت للموكل، من ناحية الإلزام، كما للموكل إلزام، كذلك للوكيل إلزام، للوكلاء إلزام، وكذلك من ناحية الدخول في الأمر. لكن على فرض عدم دلالة دليل يدل على الإذن في مخالفة المؤمن، يعني لا يوجد دليل بناء على عدم، على عدم، بمعنى آخر أن دليل وكالتهم لا يدل على الإذن في مخالفة الموكل، والإذن في التعدي عما بنى الموكل عليه من مباشرة أو استناد. وبعبارة لم يفهم من دليل الوكالة إجازة العمل للوكيل. إذا استناد الموكل إنسانا آخر فيكون حكم الوكيل حكم نواب الإمام، حينئذ لا يصح المداهمة. في هذا الفرق لا يصح المداهمة. أما في الفرق الأول لا يصح المداهمة، تقع المداهمة. هذا جواب عن الجواب. وأما حكام الشرع، حكام الشرع يعني الفقهاء، فهل هم كذلك مثل عدول المؤمنين في جواز المداهمة ووقوع المداهمة كما وقعت المداهمة لعدول المؤمنين؟ فهل تقع المداهمة بين حكام الشرع؟ فهل هم كذلك؟ نعم. فلو عين فقير من يصلي على الميت الذي لا ولي له، ميت لا يوجد له ولي، او مين امواله، يعني عين الفقير من يلي ويتولى شؤون اموال الميت، او وضع اي فقير اليد على مال اليتيم او على مال غائب او مال قاصر او هكذا، نعم، فهل يجوز للاخر، هل يجوز للفقيه الاخر مزاحمته؟ هل يجوز مزاحمة الفقيه الاول ام لا؟ الذي ينبغي ان يقال الان هنا ماذا يذكر؟ يذكر التفصيل في هذه المسألة. الذي ينبغي ان يقال انه ان استندنا في ولاية الفقيه الى مثل التوقيع المتقدم، مفاد التوقيع ماذا؟ مفاد التوقيع ماذا يفيد التوقيع؟ يفيد التوقيع ان الامام ارجع عوام الناس الى الفقهاء، ارجعهم الى الفقهاء، معناه ان الفقيه حر، فولم يامر الامام او ان التوقيع لا يدل على انه يجوز للعوام ان يزاحموا الفقهاء، بل العوام ممنوعون من المزاحمه، لكن التوقيع لا يدل على عدم جواز ذلك للفقيه. نعم. الذي ينبغي ان يقال انه ان استغلنا في ولايه الفقيه الى مثل التوقيع المتقدم جاز المزاحمه قبل وقوع التصرف اللازم، يعني قبل ان يتصرف احد الفقهاء تصرفا لازما، لان المخاطر بوجوب ارجاع الامور الى الحكام من هم؟ العوام. الامام امر العوام بالرجوع الى الحوادث الواقعه الى الفقهاء الى الحكام، فالنهي عن المزاحمه، النهي متى؟ النهي عن مزاحمه العوام للفقهاء، لا النهي عن مزاحمه الفقهاء للفقهاء. نعم. اذا جاز المزاحمه قبل وقوع التصرف اللازم لان المخاطر بوجوب ارجاع الامور الى الحكام هم العوام، فالنهي عن المزاحمه يختص بهم، اذا يختص بالعوام، النهي عن المزاحمه مربوطا بالعوام، اما انه مربوط بالفقهاء لا، غير مربوط بالفقهاء، غير مربوط بالفقهاء، فيجوز للفقيه الاخر قبل ان يضرب الفقيه الاول العقد، يجوز للفقيه الاخر مزاحمه الفقيه الاول. نعم. واما الحكام فكل منهم حجه من الامام، فلا يجب على كل واحد منهم ارجاع الامر الحادث الى الاخر. نعم. الدليل ان هذا التوقيع لا يدل على انه لا يجوز مداحمة كل واحد من الفقهاء للآخر، ولا يدل على انه يجب على الآخر الانتظار حتى يرى ماذا يفعل الفقيه الاول، لا لا يجوز هذا. نعم، فيجوز له، يجوز لكل واحد من الحكام من الفقهاء مباشرة هذا الامر او الواقعة، ويجوز له ان يتصدى لهذا الامر وان كان الاخر دخل فيه ووضع يده عليه، لانه مجرد دخول في هذا الامر او التصدي له ووضع اليد عليه لا يوجب انتهاء الامر، بحيث نقول انه لا يبقى مجال لعمل الفقيه الاخر، لا لا يدل على ذلك. فحال كل منهم من الفقهاء حال كل من الاب والجد في ان النافذ تصرف السابع، النافذ من التصرفات ما هو تصرف السابع من الله، كما غاية ما هنالك أن ثمة فرقا بين ولاية الأب والجد وبين ولاية الفقهاء، ثمة فرق. نعم، ولا عبرة بدخول الآخر في مقدمات ذلك طيب، يعني حتى لو دخل الفقيه الآخر في مقدمات تلك الواقعة وجاء الفقيه الآخر وتصرف في هذه الواقعة، فهل دخول الفقيه الأول في مقدمات الواقعة ينافي فعل الفقيه الآخر؟ لا منافاة بينهما، بل ولا عبرة بدخول الآخر يعني الفقيه الآخر في مقدمات ذلك وبناءه على ما يغاير تصرف الآخر، كما يجوز لأحد الحاكمين أو كما يجوز لأحد الحاكمين تفدي المرافعة قبل الآخر، يعني الآن في مكان الدعوة وفي مكان القضاء لو ترافع المدعيان أمام الحاكم، لكن جاء حاكم آخر، جاء قاضي آخر وحكم قبل أن يحكم، وإن دخل ذلك في مقدمات هذه الدعوة وجاء القاضي الآخر وحكم في هذه المسألة، لا خلاف بينه، يقع خلاف بينه ولا إشكال فيه. نعم، وبناء على ما يغير التصرف الآخر، كما يجوز لأحد الحاكمين تسدي المرافعة قبل أن يحكم الآخر، وإن حضر المترافع عنده وأحضر الشهود وبنى على الحكم، حتى لو بنى على الحكم، لكنه لو لم يحكم الأول وحكم الثاني لم يحكم صحة المداحمة بينه. وأما لو استندنا في ذلك، لو استندنا هل كله بناء على استنادنا على أن المستند في ولاية الفقيه هو التوقيع فتقع المداحمة، أما لو استندنا في ولاية الفقيه على عمومات النيابة وأن فعل الفقيه كفعل الإمام، كما أن الإمام لا يجوز مداحمة الفقيه كذلك لا يجوز مداحمة الفقيه، وأن فعل الفقيه كفعل الإمام ونظره كنظره ونظر الفقيه كنظر الإمام الذي لا يجوز التعدي عنه لا من حيث ثبوت الولاية له عليها دائما، يعني لا تستشكل ولا تتوهم أن ولاية الفقيه على الأموال والأمن
أنفس كما في ولاية الإمام على الأخوات. لا لا من هذا لا من حيث ثبوت الولاية له يعني للفقير على أنفس والأحوال حتى يقال يعني حتى يستشكل ويقال أنه قد تقدم على ثبوت يعني أنا لا تقول أنه لم يثبت بعموم يدل على عموم لم يثبت عموما يدل على نيابة الفقيه بهذا المعنى حتى يأتي عن الإشكال لا لا من حيث ثبوت الولاية له للفقيه على أنفس والأموال حتى يقال أنه قد تقدم عدم ثبوت عموم يدل على النيابة في ذلك على ولايته على أنفس والأموال بل من حيث وجوه ورجاع الأمور لتأذيه من هذه الناحية وجوه إرجاع الأمور الحادثة إليه إلى الفقير بمقتضى التوقيع وأما الأمور الحادثة فارجعوا فيها. نعم المستفاد هذا الوجوه من تعليم الرجوع فيها المستفاد بمقتضى التعليم المستفاد من ذلك التوقيع من تعليم الرجوع فيها في الحوادث إلى الفقير بكونه حجة حجة منهم من الإمام عليه السلام على الناس كما أن الإمام حجة من الله على الناس الظاهر عدم جواز إذا قلنا أن المستند هو عموم النيابة أدلة عموم النيابة فالظاهر عدم جواز مداهمة الفقيه الذي دخل في أمره ووضع يده عليه ووضع يده على هذا الأمر وبنى فيه بنى في هذا الأمر بحسب نظره على أثر الدين وإن لم يفعل نفس ذلك التصرف يعني حتى وإن أبعد نفس ذلك التصرف لأن دخوله لأن دخول الفقيه الأول فيه في هذا الأمر كدخول الإمام فإذا دعمه فقيه آخر يكون دخول الثاني فيه وبنائه على تصرف آخر مداهمة له فكأنما هو داهم الإمام. نعم فهو يعني هذا الفقيه الآخر كمداهمة أو فهو يكون يعني بمعنى هو يكون كمداهمة الإمام عليه السلام فأدلة النيابة عن الإمام عليه السلام لا تشمل ما كان فيه مداهمة الإمام فيكون حق الفقيه الأول لا يجوز مداهمته. فقد ظهر مما ذكرنا الفرق بين الحكام الآن غاية ما في الأمر هناك فرق بين جواز مداهمة أحد الفقهاء لفقيه آخر وعدم جوازها وهذا يفتر بحث الاختلاف المستند كما قلنا وبين مداهمة الأول قلنا في مسألة الأب والجد أن الجد مقدم ما لم يسبقه على الأول أما بخلاف مداهمة الفقهاء نعم فقد ظهر مما ذكر الفرق بين الحكام بين الفقهاء وبين الأب والجد لعد الفرق بين قول كل واحد منهم حجة وبين كل واحد منهم نافذة فبناء على أن كل واحد منهم حجة بناء على المستند الأدلة لا تجوز المداهمة وأما لو قلنا لا أنه التوقيع المتقدم سمعنا أنه تجوز المداهمة وربما يتوهم قوله مقن الفقهاء حينئذ يعني اذا كان كل واحد منهم حجه كالوكلاء المتعددين كما اذا قررنا وكلاء المتعددين لشخص واحد في ان بناء واحد منهم من هؤلاء الفقهاء الوكلاء افضل على امل ماذون فيه طبعا ماذون فيه في هذا الامر من قبل من؟ من قبل الموكل لا يمنع الاخر لا يمنع الوكيل الاخر عن تصرف مغاير لما بنى عليه الاول فكما أنه يقع المزاحمة في الوكلاء المتعددين فكذلك تقع المزاحمة في الفقهاء المتعددين وينتفع هذا التوقف بأن الوكلاء إذا فرضوا وكلاء في نفس التصرف
لا في المقدمات، لا في المقدمات بسبب. فما لم يتحقق التفارق من أحدهم كان الآخر مأذونا، يعني مأذونا من قبل من؟ من قبل الموكل في تفارق المغارب، وإن بنى عليه، حتى وإن بنى عليه الوكيل الأول ودخل فيه ودخل في هذا. أما إذا خلقوا وكلاء عن الشخص الواحد بحيث يكون إلزامهم كإلزامه ودخولهم دخول وكلاء في الأمر كدخول كدخول موكل، نعم. وفرضنا أيضا عدم دلالة دليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل والتعدي، يعني وعلى الإذن في التعدي عما بنى هو عليه مباشرة، عما بنى الموكل على هذا الأمر مباشرة أو استنابة. بعبارة أخرى، لا نفهم من دليل الوكالة إجازة العمل للوكيل إذا استناب الموكل الإنسان الآخر. لا نفهم، كان حكمه كان حكم الوكيل حكم ما نحن به، يعني النواب الثناب يكون حكمه مثل حكم النواب الثناب من غير زيادة ولا نقيصة، فمعناه أنه لا يجوز المزاحمة. أما من على الفرض الأول فإنه يقع عن المزاحمة والموهم، هذا التوهم إنما نشأ من ملاحظة التوكيلات المتعارفة للوكلاء المتعددين المتعلقة هذه التوكيلات بنفس المقدمة. فهناك قال كما يجوز التزاحم بين الوكلاء كذلك يجوز التزاحم بين الفقهاء. فتأمل، تأمل هذا، يمكن أن يكون إشارة إلى أن كون النيابة عن الإمام مثل الوكالة المقيدة بما ذكره المصنف بقوله وفرضنا أيضا عدم دلالة الدليل، هكذا حينما قال فرضنا أيضا عدم دلالة الدليل وكالتهم على الإذن في مخالفة نفس الموكل. هذا أول الكلام، هذا أول الكلام، بل ظاهر أدلة النيابة أن هذا الوكالة المطلقة مو كالوكالة المقيدة، وهذه الوكالة هنا مقيدة. فمقتضى القاعدة أن حال الفقهاء كحال الوكلاء المطلقين، مو حال الوكيل المقيد، حال الوكلاء المطلقين. فتقييد الوكالة وتقييد النيابة بهذا القسم بقوله يعني قيد اذا قيدناك وفرضنا كذا خارج عن محل البحث، محل البحث وما يتفارق من أدلة النيابة ان هاك الوكالة المطلقة عرضا لا كالوكالة المقيدة، نعم. هذا كله هذا تقرير عدم جواز التزاحم بين الفقهاء مضافا الى لزوم الاختلاف نظام المصالح المطلقة الى الحكام، الى انه اذا قلنا بهذا معناه ان كل حاكم يدر القضية الى نفسه، واذا كان كل حاكم القضية الى نفسه معناه يوجب النزاع والخصام، واذا وقع عن التنازع والتخاصم اختل النظام، سيما في مثل هذا الزمان. هذا هنا كثير من الفقهاء الذي او كثير من الناس يدعي انه يقوم بوظائف الحكام الشرعيين، نعم الحكومه، نعم. فقط هذا الاقرار. وكيف كان؟ فقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مزاحمه فقيه لمثله في كل الزام قولي او فعلي يجب الرجوع به الى الحاكم. فاذا التزم الحاكم امرأة قولا كان او فعلا، قولا مثل الحكم بين المترافعين او فعلا كما لو شرع في ظفر الميت الذي لا ولي له، هنا لا يجوز لحاكم اخر مزاحمة هذا الفقيه، نعم. فاذا قبض الحاكم مالية من شخص او عين شخصا لقبضه او جعل الحاكم هذا الشخص ناظرا عليه، يعني على مال اليتيم، فليس لغيره من الحكام مخالفة نظره، لأنه نظره لأن نظره لأن نظره هذا الفقيه بالنسبة إلى مذاهب المصنف بالنسبة إلى مذهب المصنف كنظر الإمام فلا كما أنه لا يجوز للإنسان مخالفة نظر الإمام كذلك لا يجوز لأحد الفقهاء مخالفة نظر هذا الفقيه. وأما جواب تفكي مجتهد إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين. من أين؟